بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، قال الله تعالى عن كتابه المبين: قرآنا عربيا غير ذي عوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أفصح العرب. من هذا نفقه أن العلم باللسان العربي سبيل عظيم إلى معرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، أظنكم فقهتم أن حلقة اليوم حول النحو العربي، لكنها ليست حلقة أكاديمية صرفة، بل سنحلق حول مسألة نحوية شهيرة عرفت بالمسألة الزنبورية. هكذا قال الشيخ، والسؤال موجه إليه ليفصل في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل رسله، وبعد. وبداية إذا أذنت أستاذ عبد الرحمن، نتكلم، أنت لم تعجبك العنوان، نتكلم عن نشأة النحو العربي، لأن المسألة مترتبة على النحو العربي. قلت في المقدمة، الله جل وعلا يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. العرب من الله عليهم بهذا النبي الأمي، يعني حتى يتصور الناس المسألة يعني كيف جاءت. ثم تبعه خلفاؤه الراشدون. في عصر الخلفاء الراشدين تحقق وعد الله بنشر الدين، فدخلت الممالك والأمصار غير العربية في دين الله، فتحت فارس والروم، هذا بعد انقضاء زمن النبوة. مثلا المدائن فتحت في عهد عمر. العرب نشروا دينهم اضطرارا، حياة، طبيعة، لزاما، اختلطوا بغيرهم فامتزجت ثقافتان، ثقافة العرب بثقافة الأمم التي دخلوها، ولا انفكاك أبدا من أن يؤثر أحدهما في الآخر. صحيح أن الثقافة غالبا تكون ثقافة الأغلب. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لكن لابد من أن يكتسب الناس شيئا من الثقافة. من هذا كله اللسان العربي تأثر. لماذا تأثر؟ لأن دخلته العجمة. فلما دخلته العجمة تأثر، فأصبح الناس لم يكونوا كالسابق ينطقون الكلمة حسنا. هذه بدأت نشأة النحو العربي، هنا بدأ نشأة النحو العربي. إذن هو قانون أتت به الحوادث والحاجات. لا نستطيع أن نقول أن سببا واحدا بعينه هو الذي أنشأه، لكن تضافرت الروايات على أن أحداثا وقعت كان لزاما لابد أن يقنن قانون يحكم اللسان العربي
ويحفظ اللغة.
يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على قوم يرمون سهام، فكانوا يخطئون كثيرا. يعني في ماذا يخطئون؟ في الرمي. فعتبهم، طبعا عمر يعني أنت أحسن ما في عمر، جيت تعرف وتقول عمر رضي الله عنه. فعاتبهم، فلما عاتبهم قالوا: إن قوم متعلمين. هي أصلا تقال إن قوم متعلمون. فقال: لخطأكم في اللسان أشد علي من خطأكم في السهام. هذه حالة. الآن بدأت الناس تشعر بالحاجة. أبو الأسود الدولي اسمه ظالم بن عمرو، كان رجلا من سادات التابعين. هذا الرجل كان من شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان نقص خاتمه: يا غالبي حسبك من غالب، ارحم علي بن أبي طالب. يقولون إن عليا هو الذي أشار عليه بوضع النحو لأمور حصلت، منها أنه أبو الأسود دخل على ابنته، فقالت له ابنته: يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال: نجومها. هو يظنها تسأل. قالت يا بني يا أبتي لم أرد هذا، إنما أردت أن أتعجب. فقال قولي ما أجمل السماء. فقص الخبر على علي رضي الله عنه على ما يقولون، فنصحه أو أرشده أو دعاه إلى أن يؤسس علم النحو. فيقولون إن أول من وضع علم النحو أبو الأسود الدؤلي، وهو الذي أشكل المصحف، شكل المصحف رضي الله عنه. من القصة التي تروى كذلك أنه أتى، أي أبو الأسود أتى زيادة أمير البصرة في زمانه، فقال له إني رأيت العرب قد خالطتهم عجمة، فلو كتبت للناس أو صنعت للناس علما يحفظون به لسانهم. يستأذن من؟ يستأذن الأمير. وهذا يدل على أن الشؤون العامة ما تقضى دون الأمارة، ما تقضى دون الولاية. يعني الناس الآن للثورات فيهم شيء من التمرد، لكن هذا غير صحيح. يعني أنا ما أتكلم عن الثورات غير صحيحة، أتكلم التمرد غير صحيح. فمن هذا استأذن زيادا فأبى. فلما خرج دخل قوم إلى زياد يختصمون في إرث، فقال أحدهم أيها الأمير مات أبانا وخلف بنونا، معكسها. فقال زياد مات أبانا وخلف بنونا، ادعوا لي أبو الأسود، ادعوا لي أبا الأسود. فدعاه قال ما نهيتك عنه فافعل، لأن الحاجة ملحة. ويقولون إن أعرابيا قرأ قول الله، سمع أحد الناس يقرأ قول الله جل وعلا أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال برئت مما برئ الله منه،
لا إله إلا الله،
لأنه فهمها أن الله تبرأ من رسوله، لأنه قال بالخفض بالجر. والمقصود هذه الروايات مجتمعة هي التي دعت بها الحاجة إلى نشأة علم النحو. فعلى هذا يقال إن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. طبعا أي شيء في الدنيا يولد صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة عافانا الله وإياكم منها، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. فبدأ العلم صغيرا ثم بدأ يكبر. كانت من حواضر أهل الإسلام البصرة والكوفة. نحن إلى الآن لم نصل إلى المسألة الزنبورية. المسألة الزنبورية بإجمال، حتى يعني لا يتعجل أن لا نستبطئ الناس، بعد ذلك نفصل فيها، هي أن الكسائية وسيبويه رحمة الله تعالى عليهما، وإن كنت أنا يعني أميل إلى سيبويه من رأسي حتى أخمص قدمي، تناظر عند يحيى بن خالد البرمكي في مسألة لما قدم سيبويه من البصرة إلى بغداد، من البصرة إلى بغداد. بغداد ليست بدار علم، دار ملك، فالعلم الذي فيها منقول إليها. أما البصرة والكوفة مدينة علم،
مدارس
كلاهما تزخر بالعلماء في شتى الفنون خاصة في علم النحو. فقدم سيبويه وهو يومئذ صغير، لأنه مات في رعان شبابه، قدم على بغداد وهو يومئذ إمام أهل البصرة نحويا بلا مدافع. سيأتي التفصيل في هذا، بس أنا بدي أتي بالقصة. فلما دخل على يحيى بن خالد، قبل أن يدخل سيبويه ناظره اثنان من تلاميذ الكسائي، الأحمر والفراء. فلما أغلظ عليه، هذا شأن الناس، قال لا أجيبكما حتى يأتي رئيسكما. فقبل، طبعا قبل اضطرارا. فلما حضر الكسائي بين يدي يحيى بن خالد والناس ينظرون، قال الكسائي لسيبويه تسألني أم أسألك؟ فقال سيبويه سل أنت. فقال الكسائي هذه المسألة التي بين أيدينا. قال تقول العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي، أو يقولون فإذا هو هي وإياها، يعني بالنصب والرفع. فلما قال هذا قال سيبويه تقول العرب قولا واحدا فإذا هو هي، يعني هي من ضمائر الرفع وإياها من ضمائر النصب. لأنك يعني لست نحويا، نتصور المشاهد في الكلام، لكن كما قلت أنت جدت لمخرج في المقدمة، لن أتكلم عنها أكاديميا. فقال الكسائي بالوجهين، وقال سيبويه بوجه واحد. فتنازع، احتدت الخصومة بين يدي يحيى بن خالد، فقال من يحكم بينكما وأنتما رئيسا بلديكما؟ يعني أنتما السادة، لا يمكن أرجع للطلاب، فالحكم لابد أن يكون محايدا. فقال الكسائي أصلح الله الأمير بالباب وجوه الأعراب، الأعراب أقحاح لا يخطئون، فسألهم. فسألهم فصوبوا قول الكسائي، ف فاستكان من سيبويه. وجماهير أهل العلم يرون أن السياسة دخلت في الموضوع، لأن الكسائية كان حضيضا عند برامكة، فكان قيل لهم أشيروا إلى الكسائي على أنه صواب. بعض الرواة، هذا من نفائس العلم، يقولون إن سيبويه أمر العرب الأعراب أن ينطقوها، قال لا يستطيعون أن ينطقوها لأنهم أقحاح، ينطقوها بالنصب. يقول هذه الرواية، ينطقوها بالنصب فلم يستطيعوا وخرجوا. لكن هذا يدفع بماذا؟ أن العرب وإن كانت لا تقولها جبلة، لكن يمكن أن تقولها خطأ، بقرينة أبي الأسود قبل قليل، فإنه أعاد خطأ ابنته مع أنه من أفصح العرب. فكون الإنسان يقول الكلمة زي ما يتكلم الإنسان العربي، يتكلم الإنجليزية، يتكلم الفارسية، يتكلم ماذا، لا يعقل. هذه مسألة دقيقة في فهم القضية. فاستكان سيبويه فزاده غما أن الكسائي قال أصلح الله الأمير، إن الرجل جاء يطلب مالا، جاء يطلب جائزة، فلو أعطيته شيئا. وهذا زاد سيبويه غما، فخرج يتوارى من الناس من سوء ما لحق به، ثم توجه إلى مكان في فارس إلى أحد تلاميذه يقال له الأخفش، وقد أصابه الغم والهم. هو توقع أن يسود الناس كلهم بما وصل إليه. أين الغبن أستاذ القدير؟ أنه كان على الحق، هذا هو الغبن. فرجع إلى هنالك، لم يلبث أياما حتى توفي،
لا إله إلا الله،
في ريعان شبابه. وقال قبل أن يموت متمثلا: يؤمل دنيا ليسعى لها، فوافى المنية دون الأجل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل.
الله.
يؤمل دنيا ليسعى لها، فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل.
الله أكبر.
ثم ترك عند حسن سعيد بن أسعد الذي هو الأخفش، ترك سيبويه عنده كتابه الكتاب، فأخرجه سعيد للناس بعد أن مات سيبويه هذا الكتاب، ألبس سيبويه فخار الأبد كما سيأتي في تفصيل الشخصيات. إذن هذا إجمال أستاذ عبد الرحمن المسألة الزمرورية.
نعم، ودنا الشيخ قبل أن نبدأ في التفصيل في شخصيات الذين خرطوا في هذا العلم تحديدا، لماذا أكثر الذين خرطوا في هذا الباب ليسوا من العرب؟
نباهة أهل فارس مجمع عليها.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض لناله رجل من أهل فارس. هذه واحدة.
نعم.
الأمر الثاني: أكثر العرب كان منصرفا إلى الملك والزعامة ومنافسة الأمراء.
نعم.
ومنهم من كثر ماله فاشتغل بمطالب الحياة، وإن وجد، لا يعني هذا على إطلاقه، علماء كثيرون من أصول عربية مثل الإمام أحمد في الحديث، ومحمد بن حسن الشيباني في الفقه، وغيرهما من أئمة أهل العلم.
نعم. فضيلة الشيخ، ودنا أيضا نبدأ في تفصيل شخصيات.
نحن لو أردت نقتصر على شخصيات القصة.
نعم.
ونأخذ ما يتعلق بها بالفوائد. سيبويه اسمه عمرو بن عثمان ابن قنبر، فارسي الأصل. سيبويه لقبه بالفارسية معناها رائحة التفاح.
نعم.
كانت أمه ترقصه به، يعني تغني له بهذه الهزيج التي فيها سيبويه، يعني يا رائحة التفاح. فغلب عليه.
نعم.
نشأ يطلب علم الحديث، فجلس عند محدث اسمه محمد، فأخذ يقرأ عليه. فلما وصل إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: كل أصحابي لو شئت لأخذت عليه ليس، ونطقها ليس أبو الدرداء، على اعتبار أنها اسم ليس. فقال له حماد: أخطأت يا سيبويه، ليس هنا ليست على بابها، أي أنها استثناء، والمستثنى منصوب، يعني الأصل أن تقرأها ليس أبو الدرداء. فأطبق الكتاب وقال: لأطلبن علما لا ينافسني فيه أحد. فذهب إلى يونس ابن حبيب الضبي، وهذا من علماء النحو، وذهب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي وأخذ عنهما. الخليل رحمه الله كان قامة في العلم، لكن كان فيه رفعة نفس عجيبة. والله أنا كنت بعلق شيء لكني بدي أمسكه بالتعليق. الخليل بن أحمد كان أقدر من سبويه أن يؤلف، لكن منعه من أن يؤلف أنه لو ألف لكتب ما قهله عن الناس، هو لا يريد أن يكتب أنه أخذ عن أحد
لهذه الدرجة،
يعني يشعر بعلو نفسه. وكان مع فاقته فيه زهد لم يرى مثله في الدنيا، حتى إن عم أبي العباس السفاح أراد أن يبعث إليه ليعلم ولده، فلما جاءه الرسول وأخبره بطلب عم أمير المؤمنين دخل إلى الدار وأخرج كسرة خبز وقال: قل لعم أمير المؤمنين يقول الخليل: ما دمت أملك هذه فلا حاجة لي ولا لي ولدك. قال: ماذا أقول له؟ فأعطاه بيت شعر يبين زهده في الدنيا فخرج. فكان يسكن في خص، والناس يأخذون عنه العلم ويكتبون ويؤلفون ويبيعون ما كتبوه ويشترون ويغتنون ويبنون، هو على حاله. وكان إماما في شتى العلوم، وكان يقرب سيبويه، فأخذ سيبويه عن الكثير من العلم ودونه في الكتاب، فكأن العلم الذي اكتنزه بثه لسيبويه، لكن أبى أن يكتب. قال لي فلان، ذكر لي فلان. هذه رفعة نفس، ترى أحيانا الإنسان يحجم عن التأليف من هذا الباب، لأنه سيحاكي غيره وهو لا يريد أن يحاكي أحدا، وهذه يعني دقائق في حياة الناس وأنفسهم. موضوع الشاهد، أنا أتكلم الآن عن سيبويه. فأخذ عن الخليل وأخذ عن يونس، ثم ألف هذا الكتاب الذي ما زال إلى اليوم قرآن النحو، حتى قال أئمة النحو: من أراد أن يؤلف كتابا في النحو يضاهي به كتاب سيبويه فليستحي من نفسه. وهذا الكتاب الآن مضى على تأليفه أكثر من 1200 عام، ومع ذلك والله كل من ألف يفتقر إليه. وقالوا إن سيبويه لم يفتقر في كتابه إلى أحد، إلى كتابه إلى أحد من الكتب، وإلا هو أخذ عن الأئمة ورتبه على غير مثال سبق، وما زالت فيه أبواب ومسائل قل من يفقهها اليوم.
الله،
من علو كعبه رحمه الله في العلم. في أسئلة؟
هناك اتصال، نأخذ ونرجع إن شاء الله، نتوقف عند سيبويه. اتصال الأخ محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام، مساء الخير، الله يحفظك.
حياك الله أخ محمد،
نشكركم على هذا البرنامج، الله يطول لي عمرك أنت والشيخ.
عمرك طويل.
وحبينا نسأل الله يحفظك على عن النحو في القرآن الكريم، مواضع النحو في القرآن الكريم.
خير إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
موضع النحو في القرآن الكريم إيش تقصد فيه يا أخ محمد؟
اللي تدبره الرسول صلى الله عليه وسلم،
كيف
هو يدرس أصحابه أثناء تدريسه لأصحابه، مواضع النحو.
هذا السؤال في العموم واضح.
نعم، خير إن شاء الله. الأخ عبد الله أيضا، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الشيخ حفظه الله.
الله يحييك.
الله يحييكم، نفع الله بكم ونحبكم في الله، نسأل من الله أن ينفع بكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ، الله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. في الشعراء الآية 5 الله عز وجل يقول: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. صدق الله العظيم. والله عز وجل يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات يا شيخ، كما أن لملوك الأرض اليوم قرارات حديثة، هذا يقول لنا الله أن هناك آيات ستحدث، وهذا الأمر يعرف بالقرآن الكريم. فماذا عرف من بعد سلفنا الصالح؟ هل هناك إضافات في زمننا هذا؟ وأحب أن أسأل الشيخ سؤال لغوي بخصوص انعدام الجاذبية. هو حين أتى من المملكة وذهب إلى قطر المباركة، الطيارة أول ما ارتفعت عن الأرض إلى السماء ماذا نقول لها؟ هل نقول هوت أم نقول صعدت؟ في معنى آخر، شخص عدمت جاذبيته وهوى بأم رأسه مثلا في مركبة فضائية، هل نقول هذا وقع على رأسه أو أم هوى بأم رأسه؟ واضح سؤالي؟
واضح، إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله.
جزاكم الله خير.
وجزاكم إن شاء الله. أيضا الأخ الحميدي من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
الله عافيك، حبيت أسلم على الشيخ.
الله حيك يا أخي.
ألو،
معك الشيخ، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله، الله يحييك.
يا شيخ أنا عندي سؤال، بس في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أبغى معنى كلمة سنة.
نعم،
ويعطيكم العافية والشكر
جميعا إن شاء الله. نرجع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، نرجع إلى سيبويه.
نحن كنا نتكلم عن سيبويه كشخصية في الأحناف.
نعم.
فأخرج سعيد بن مسعد الأخفش للناس كتاب سيبويه. كتاب سيبويه كان آية في التأليف، آية فيما جمعه من أخبار الناس وأقوالهم في النحو، أصبح كما قيل قرآنا مع الفارق، طبعا الفارق العظيم، لكن الكلمة قيلت هكذا، والله لا أحب أن أقولها، القرآن شيء آخر يعني. لذلك مما يحسب لطه حسين أنه سئل عن القرآن شعر أم نثر، قال ليس بشعر ولا بنثر، هو قرآن.
الله، هذه
كلمة جميلة.
نعم،
على يعني ما في قائلها. نعود إلى سيبويه. فسيبويه الغم أصابه.
نعم،
فمات في ريعان شبابه، فبقدر الله.
نعم،
أخرج تلميذه للناس كتاب سيبويه. لما رآه الناس ذهلوا، رآه من؟ هذا موضوع الشاهد، راه العلماء أصحاب الصنعة، لأن مشايخ سيبويه لم يكن قد ماتوا بعد، ما زالوا موجودين.
نعم،
وأهل الصناعة والدراية فرق، عندما يحكم العامة فرق عندما يحكم أهل الصنعة.
نعم،
هذا مهم جدا. فحكموا على أن هذا شيء يعني
فوق المستوى،
يعني ذهلوا عنده ذهولا، حتى إن يونس بن نحيب الضبي هو أعظم من أعظم علماء النحو بعد الخليل، قيل له إن الخليل إن سيبويه يقول ويقول، يعني يقرؤون عليه من الكتاب، قال أظن أن هذا الغلام كذب على الخليل، فقالوا له إنه نقل عنك. قال ماذا قال؟ فقرأوا عليه شيئا مما في كتاب سيبويه مما نقله عن يونس، فصدقه وظهر هو الآخر. ثم ما زال الناس يشغفون به حتى إذا كان ذلك في ذلكم الزمان، كانوا إذا قيل عن طالب العلم إنه يقرأ الكتاب لا ينصرف إلا إلى كتاب سيبويه، لا ينصرف ذهن السامع المتلقي إلا إلى كتاب.
نعم،
سيبويه. الآن تقول مثلا وين ابن فلان، وين بالعامية، يعني الناس كذا يتحكون.
نعم،
قال في التحفيظ. التحفيظ ماذا؟ تحفيظ القرآن.
نعم،
فيقولون فلان يدرس الكتاب، أي كتاب؟ سيبويه، كتاب سيبويه. وذلك هذا اسمه الكتاب، وما إلى اليوم.
نعم،
والناس تأخذ وتعطي. ضمنه 1050 بيتا من الشعر وأكثر من 300 آية، والنحاة لا يستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يخافون أنه روي بالمعنى فلا يحتجون به، وألف بيت عرف قائلها. ولذلك من الأشياء الذائعة عند أهل العلم بقوة يقولون 50 بيت سيبويه التي لا يعرف قائلها، يعني ذكرها إلى غير نسبة، لكن العلماء أجمعوا على حجته، على حجيته وعلى ثقتهم به.
نعم،
فمع أنه لا يعرفون من القائل لكن لم يردوا الأبيات، وهذا معنى الاحتكام إلى من يفقه.
نعم،
إلى من يفهم،
صاحب
إلى من صاحب الصنعة.
نعم،
لذلك من أعظم الظلم أن تحتكم إلى من لا يفهم. فقبلوها لكن اجتهدوا في معرفة قائلها وعجزوا، حتى جاء عالم شنقيطي متأخر، توفي قبل 200 سنة أعتقد، 1300.
نعم،
اكتشف بيتا واحد نسبه، وجده منسوبا، أظن وجده في خزانة الأدب البغدادي، منسوبا إلى أمير القيس، وأظن في الطنطاوي رحمه الله، بس من الطنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله، لا الذي قبله، هذا علماء النحو كأنه اجتهد في 33 بيتا. المقصود صار يقال هذا من 50 بيتا التي نقلها سيبويه ولا يعرف قائلها. من اسمه طبعا اسمه عمرو ابن عثمان ابن قنبر، قنبر اسم فارسي، ونحن لا ندري، لكن غالب الظن أنه سمي باعتبار اسما فارسيا، لا باعتبار أنه محاكاة لقنبر مولى من مولى علي. ومعلوم أن علي رضي الله تعالى عنه له غلام وخادم ومولى اسمه قنبر، كان حضيضا عند علي، ولذلك أي شخص في الغالب يحب عليا يحب من؟ يحب قنبر. وأنا ذلك أتكلم عن نفسي، والله إني أحب قنبر هذا حبا يعني حتى أن يدعو له بالصلاة لبره وقيامه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقنبر هذا كان يخدم عليا، فالاسم فارسي، لكن قلت لا أدري هل سمي الأجداد، لكن بعيد، لأن قنبر جد، وإذا قلنا إنه جد هذا يكون محاكي وقت، يعني قد يكون معاصر لقنبر الذي يعني في الزمن، لأن سيبويه توفى متقدما 180 تقريبا هجري، يعني يبعد أن يكون هذه التسمية. من ما يروى في قنبر، أنا أعذرني في الاستطراد، قنبر مولى علي، يقولون إن تعرف ابن مسكويه المؤدب أدب أحد خلفاء بني العباس، أدب أبناءه، فكان هذا الخليفة العباسي من المتأخرين بعد المعتصم بعد الدولة الأقوياء، هذا الخليفة كان شغوفا بولديه وابن مسكويه يؤدبهما، وهو من في قمة في الأدب والأخلاق، وله كتاب اسمه تهذيب الأخلاق ابن مسكويه. فمرة ما أدري ماذا أصاب هذا الخليفة، دخل عليه ولداه فكأنه أعجب بهما، فقال لابن مسكويه: يا ابن مسكويه، أيهما أفضل، ولداي أم الحسن والحسين؟ طبعا السؤال في قمة
المغالطة يعني.
المغالطة
نعم.
فهذا من لم يستطع أن يصبر حكيم الآن، لكن الأقدار غالبة، قال: أيهما أفضل، ولداك أم الحسن والحسين؟ والله لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك. فهذا موضوع الشاهد في قنبر، قال لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك. فأمر الخليفة أن يجتز لسانه من قفاه، جز لسانه من قفاه، يعني أخذ لسانه من هون ومات فيها، يعني مات بسببها ابن مسكوي رحمه الله. هذا استطراد في قضية قنبر. قلنا فارسي الأصل رحمه الله، هذا سيبويه، هذا ما يتعلق بإمام النحاة.
نعم.
مات في ريعان شبابه في 33 أو 34 تقريبا، وترك هذا الكتاب، وكان قبل ذلك، قبل أن يخرج إلى بغداد ليطلب المجد، كان إذا خرج من مسجده من بيته إلى المسجد في صلاة الفجر يجد الطلاب عند الباب، هذا وهو دون 30، يأخذون عنه العلم، فما ترك البصرة إلا وهو سيدها غير مدافع غير منازع، وكان يذهب وفي ذهنه أشياء، لكن أنت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد.
سبحانه.
هذا أستاذي من سيبويه.
سيبويه
الكسائي الغريب. الكسائي كنيته أبو الحسن واسمه علي بن حمزة، وهو كذلك يقال أنه من أصل فارسي، طلب العلم على كبر.
نعم.
سمي الكسائي كما قيل لما سئل لماذا لقبت بالكسائي، يعني لقب وسمي، قال: إنني حرمت في كساء، وتروى بغير ذلك.
نعم.
لكن هذا الاسم الذي اشتهر به، كان إماما في القراءات وإماما في النحو، جلس عند الخليل فأعجبه علم الخليل، وما لا يخفى على شريف علمك وأنت أستاذ التربية أن أول طرائق الإبداع المحاكاة.
نعم.
فلما رأى الخليل أعجب الكسائي بالخليل، فسأله: من أين لك هذا العلم؟ قال: ضربت في بوادي الحجاز وتهامة ونجد، صنع صنيعه وذهب إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة وهو كبير، وأخذ يكتب ويشافها الأعراب، ثم رجع إلى البصرة فوجد الخليل قد مات، لكنه لقي يونس، ولقي يونسا، ويونس وقتها خلف الخليل في مجلسه، فأخذ عنه وجلس إليه حتى شهد له يونس بعلو كعبه في العلم. فلما شهد له يونس وقد أخذ عن الخليل من قبل وطاف بوادي الحجاز وقراها ونجد، عاد إلى الكوفة. كانت الكوفة تضارع البصرة، هم في حاجة أحد يرفع شأنهم، الصراع هو الذي يخلق الإبداع، يخلق
تدافع
نعم. فجلس فأصبح سيد الناس في زمانه. ثم بقدر الله احتاج المهدي الخليفة العباسي إلى مسألة فذكر له فبعث إليه، فلما رآه المهدي أعجبه، فلما أعجبه جعله مؤدبا لولده الرشيد هارون، فأصبح مؤدبا لولده هارون الرشيد، فالرشيد كذلك أعجب به، ما لبث المهدي أن مات فولي الخلافة الرشيد، فجعله مؤدبا لولديه الأمين والمأمون، ثم ارتفع وعلى جده يعني حظه من كونه مؤدبا إلى كونه مؤانسا، يعني مؤانسا لمن؟ للخليفة، يذهب ويغدو معه، فأصبح مقربا من الخليفة، حتى ذهب معه في رحلة هارون الرشيد الشهيرة إلى فارس هو ومحمد بن الحسن الشيباني الفقيه تلميذ أبي حنيفة صاحب أبي حنيفة، وهما في فارس مات الاثنان،
لا إله إلا الله،
محمد بن الحسن والكسائي، فصلى عليهم الرشيد في قرية يقال لها رنبويه، وقال دفنت اليوم النحو والفقه في رنبويه، يعني الكسائي إمام النحاة في زمنه والشيباني إمام الفقهاء، دفنت الفقه والنحو في رنبويه، هذا قول هارون الرشيد. هذا الكسائي الطرف الثاني في المعادلة. يحيى بن خالد الأمير الذي بين يديه المعادلة من البرامكة، والبرامكة كما هو معلوم أسرة فارسية على شأنها وذاع زمن بني العباس أو زمن هارون الرشيد. فأما يحيى بن خالد فابنه جعفر رضع مع هارون، فزوجة يحيى هي التي أرضعت هارون الرشيد، فأصبح جعفر أخا لهارون الرشيد من الرضاعة، فسادوا في زمنه في زمن كما هو معلوم في زمن هارون الرشيد، ثم بقدر الله ما لبث أن انقلب عليهم، ولله جل وعلا في خلقه شؤون، كيف أمسوا وكيف أصبحوا، كيف كانوا وإلى ما حالوا، والله غالب على أمره، وأحوال أهل الدنيا لا تدل في الغالب على شيء من أحوال الآخر.
نعم.
هذا آخر لها ميزان آخر.
نعم.
لها ميزان آخر لابد أن يعلم الناس هذا، لها ميزان آخر لأن مردها إلى السرائر والسرائر لا يكاد يعلمها
إلا الله.
المقصود هذا البرامكة الذين كانوا يحكمون، وقد نكبوا كما قلنا في زمن الرشيد، فحالت أيامهم وتبدلت أحوالهم، حتى لما صلب جعفر مر عليه أحد الناس ممن كان جعفر يعطيه، فأخذ يبكي قهرا يعني، قال ما والله لولا خوف واش وعين للخليفة لا تنام، لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام.
لا إله إلا الله،
يعني نوديك بعض حقك. ما كان أحد الناس يأتون إلى الفضل وجعفر ويحيى بالسهم، يعني يأتي السائل يأخذ النبل ويوجه السهم إلى أحد البرامكة، يقول ادفع سهمي، هو نفسه الخليفة، فيدفعه ذلك بالشعر فيعطيه، أحدهم يقول للفضل ألم ترى أن، ذكر أبيات فيها عن آدم، أن آدم أصلا قبل لا يموت يتصور هذا، أوصاك بأبنائه، قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء، الحوباء النفس الروح اسم من أسمائها، قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء، من يقول هذا؟ لكن الناس من الذي ينطقها؟ العطاء. العطاء هو الذي جعل الشعر يجمل فيهم، وجعل الناس يزيدون شعرا يقال فيه، لكن لو قيل لك امدح من تعلم أنه لا يستحق المدح، ما ما تكلفت حتى لو أجدت قال الناس كاذب. لكن كان في آل برمك يحسن المدح مهما قلت، يقولون حدث عن البحر ولا حرج، وحدث عن معن وحلمه ولا حرج، لذلك آل برمك حدث عنهم في العطاء والسخاء ولا حرج، ولهذا سادوا بإعطياتهم الناس، والناس لا يجتمعون على باب أحد إلا إذا تعودوا منه
العطاء،
كأن الناس حولك حين قام وفود نداك أيام الصلاة، يعني في رثاء الرجل المعروف بالكرم. المقصود هذا شخصيات القصة. العقرب معروفة، يعني تذكر ذكرت في المثال حيوانا معروفا يضرب به المثل في الخبث. يقول غازي القصيبي رحمه الله في عجز بيت شهير له: من ذا يحارب والعدو العقرب، من ذا يحارب والعدو العقرب. وكذلك الزنبور معروف، كلاهما باللسع، لكن قضية الخبث والسمية هذه مسألة أخرى يعني. هذه شخصيات القصة.
يعني قبل أن نبدأ بالإجابة على أسئلة الأخوة المستمعين، هذه الهمم التي نلاحظها في هؤلاء الناس، عندما سأل من أين أخذت هذه العلوم قال ذهبت وذهبت، فذهب مباشرة وأخذ تلك العلوم وهي ليست في يوم أو يومين. هذه الهمم أين هي من شبابنا؟
وأنت سألت وأجبت. الهمم يعلو الإنسان بهمته. فمن الناس من همته ضعيفة جدا، ومنهم من همته عالية. ابن القيم رحمه الله لما يتكلم عن النفس يحسن كثيرا، يحسن كثيرا كغيرها من الفنون، لكنه يجيد في علم في مسائل النفس والأرواح أكثر. فكان دائما يتكلم عن قضية أن ما يصيبه الإنسان من خير ونوال إنما في الغالب مبني على علو همته. ولذلك الملوك إذا مدحوا لا يمدحون بشيء، إذا يفقه الشاعر ماذا يمدح؟ بأعظم من علو الهمة. له همة لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. له همم لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر. وابن جرير الطبري رحمه الله لما أراد أن يعزم على تأليف التفسير قال لطلابه: هلموا نفسر القرآن، يعني نكتبه. قالوا: في كم ورقة؟ قال: 8000 أو 3000، ذكر عددا يعني. فقالوا: تفنى في هذا الأعمار. أبو فقال: الله أكبر، ضاعت الهمم. ثم رضخ لهم. فالهمم هي التي تعلو بصاحبها. وأفضل ما يغرس في قلوب الأبناء علو الهمة. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. لكن من الخطأ فهم البيت مجردا. لابد الإنسان يعرف قدراته، يعرف سنن الله جل وعلا في الأرض، ويعرف ماذا يقول ماذا يفعل، يعرف أين يضع قدمه اليمنى قبل أن يضع قدمه اليسرى أو الضد. لابد أن يكون الإنسان، لا يأتي الإنسان يحمل رشاشا أو يحمل رأيا أو يحمل فكرا ويضرب ميمنة وميسرة أو بغير ذلك، أو في عمله أو في أي شيء وهو لا يعرف مكانه. من الناس من ينطقه مكانه. لابد الإنسان يعقل حاله وضعه، ويعرف متى يقدم متى يحجم متى يتقدم متى يتأخر، إمكانياته، استعانته بالله في المقام الأول الحق الذي يريده. والاستعانة بالله وفق شرع الله، لا يلوي أعناق النصوص حتى توافق همته. وهذه كلها مطالب عظيمة في هذه المسألة.
فضل الشيخ، الأخ عبدالله يسأل في الآيات الثلاث: وكذلك أنزلناه قرآنا وصرفنا فيه من الوعيد، ثم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا. يقول: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي. كلمة سأريكم هل فيها
هو جديد؟ أنا لم يظهر لي مراده في السؤال.
هو الآيات الأولى ما فهمت إلا في السؤال الثالث: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي.
أي هو بالنسبة لقضية محدث السؤال، هو في هذه الآيات يعني يأتي كثيرا، بس ما يأتي بهذه الصيغة، يأتي في قضية الإحداث. لكن لابد أن يفرق ما بين الكلام عن آيات الله وهو القرآن أنه كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وهذا من متشابه القرآن آيات الشعراء الأول. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. هذه من مشتبهات القرآن، لكن ترد إلى محكمه إن أنزلناه قرآنا عربيا. هذه قضية، هي القضية الأساسية في الموضوع. قضية خلق الإنسان من عجل، المعنى مركب فيه العجلة. لذلك أن آدم عليه السلام لما نفخت فيه الروح قبل أن تصل إلى قدميه حاول أن يقوم على ما ذكره أهل التفسير. فهذا معنى خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي، والمقصود منها ما يحدث في الكون وفي غيره، يعني ما يحدث في الكون مما يرى على مستوى أو مما يقع من أحداث وأمور تبين بجلاء قدرة الله جل وعلا.
وأنا أيضا مستعجل لأخذ اتصال من بريطانيا. فضيلة الشيخ الأخ حمد، السلام عليكم. حمد من بريطانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
الله يحييك. أبي أكلم الشيخ.
الشيخ معك يا أخي، تفضل يا حمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخ حمد.
حياك الله يا شيخ، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك
يا شيخ. أبي أسأل عن قراءة قالون عن نافع، رواية قالون ورواية حفص، هل يجوز القراءة بهما في نفس الصلاة؟
نعم،
رواية قالون
وحفص
ورواية حفص.
خير إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أبو فهد السلام عليكم.
مستعد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو فهد، لو تبتعد عن التلفزيون يكون أفضل الصوت يا أبو فهد.
ممكن نكلم الشيخ؟
الشيخ معك بس لو تبتعد عن التلفزيون شوي.
لا ابتعدنا.
اتفضل.
مساك الله بخير يا شيخ.
مساك الله بالنور يا أبو فهد.
كيف الحال؟ مساك طيب.
الحمد لله بخير من الله.
نشكرك على هذه الحلقات وإحنا متابعينك وإحنا من جمهورك.
الله يحييكم.
وأنا في عندي نقطة، ما أدري أنت قبل شوي تكلمت إن كتاب ستيف أويه ما يؤلف مثله.
نعم. في فن النحو.
أنا سمعت، اسمح لي يعني مداخلة هذه من الشيخ، سمعت لشريط الشيخ عبد القري إنه كان يتكلم عن خصال ابن تيمية، وكان يقول إن ابن تيمية قرأ كتاب ستيف أويه وقالوا له هذا الكتاب لازم يقرأ عليك شيخ، وكان يقول دعاء لي يقول يا معلم إبراهيم علمني يا إبراهيم سليم فهمني. وجو بعد فترة فسألوه قالوا له ها كيف، لأن يعني هذا الكتاب كان ممكن يشوش على الواحد أو شيء، فقال له هذا الكتاب يؤلف مثله وفيه 80 غلط، كل يعني حاط ظهر 80 أو أكثر من 80 غلط، أو يعني فهمت بالطريقة هذه. وشكرا شكرا، ونتمنى تظل مواصلنا بهذه الحلقات
إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. فضل الشيخ الأخ أيضا لديه سؤال، الأخ محمد من المملكة العربية السعودية يسأل حول هوة الطائرة.
هذه مسألة شكلية.
نعم،
يعني هوى في اللغة بمعنى نزل، والنجم إذا هوى على قول من يقول من أهل التفسير أنه القرآن.
نعم.
إذا قلنا القرآن يصبح ما نقول سقط، نقول نزل أنزل.
نعم.
وتأتي هوى بمعنى سقط، قال الله جل وعلا أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
سحيق.
أما قضية ما يقول هو قضية الجاذبية، هل نقول وقع أو هوى؟ هذا نسق الكلام يدل عليها، ولا حرج أن تقول وقع أو تقول سقط أو تقول هوى.
نعم. الأخ الحميدي أيضا يسأل في قول الله تعالى تأخذه سنة ولا نوم.
والسنة مقدمة النوم.
نعم.
لكن لما كان بعض الناس ينام من غير مقدمة، من غير نوم خفيف، نفى الله الأمرين عن ذاته العلية، كما نص عليه الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وقاله قبله بعض الأئمة. يعني لماذا نفى الله؟ ما دام نفى النوم، ليش لماذا ينفي السنة؟ والمعنى أن بعض الناس قبل أن ينام ينام نوما خفيفا، وبعضهم لا ينام مباشرة، فحتى ينزه الله عن كلا الاثنين ذكرت المسألتان، يعني مسألة السنة ومسألة النوم. فالنوم المعروف، والسنة مقدمة النوم. وقلنا إن تقديم السنة كما قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وقاله غيره من قبل كما قلت، على أنه حتى نفي الاثنين عن ذات الله جل وعلا.
نعم. الأخ حمد من بريطانيا يسأل هل يجوز الصلاة
قالون وحفص كلاهما. نعم. رويان عن أبي رويم الذي هو نافع المدني رحمه الله، وقالون في اللغة غير عربية قالون، لكن معناها جيد، معناها في اللغة يعني جيد، وحفص معناها في اللغة الأسد، وكلاهما من القراء المشاهير المعروفين. أما جواز القراءة في إذا كان في التعلم من باب التعليم، ومن يصلي وراءك يريد أن يفقه عنك ربما لا حرج، لكن مع العامة أو في المساجد لا، لا يقرأ بهما في وقت واحد.
السبب في ذلك؟
السبب في ذلك هذا يحدث للناس لبسا، فلا يصبح المعنى مفهوما.
نعم.
وهذا كتاب الله يجب أن يعظم في القلوب.
نعم.
ففرق بين مجالس التعليم التي يفقه من تكلمه مرادك، وبين ما يقرأ في العامة. ولأن معلوم أن الإنسان إذا قرأ بالقراءات، حتى لو جلس في مجلس واحد وقرأ بالقراءات السبع المتواترة، فإنه الخشية تقل، لأن المقام مقام تعليم.
نعم.
لكنه في المساجد لو قرأنا بهذه الطريقة لقلت الخشية في الناس، فانتفى أعظم سبب من نزول القرآن.
نعم.
فيبقى الأمر على حاله.
فضل الشيخ في الإذاعات الآن لما نسمع مجموعة
إيه، بس هم في الإذاعات يأتون بشيخ يقرأ كامل.
نعم.
برواية قارون، برواية حفص.
هذا
يعني يقرأ هذا لا يوجد في ذلك نعم. حرج، يتعلم الناس.
نعم.
لكن في مقام واحد في الصلاة مثلا، هو سألني عن الصلاة.
نعم.
في الصلاة لا.
نعم. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله أبو فهد يسأل حول سيبويه في النحو، أن شيخ الإسلام بن تيمية رد عليه أخطاء.
هذه رواية تروى أن سيب أن شيخ الإسلام رحمه الله وجد في كتاب سيبويه 70 خطأ.
نعم.
طبعا إذا قلنا بصحة الرواية لا يقبل قول شيخ الإسلام في كتاب سيبويه، لأن سيبويه صاحب صنعة أجمع الناس، أجمع الناس يعني أهل الصنعة
نعم.
على جلالة قدره فيها، وقبلوا منه كتابه.
نعم.
وبين سيبويه ما بين شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من 400 عام في العصور يعني.
نعم.
وفي 400 عام هذه ظهر أئمة كبار أفذاذ في النحو، كبار جدا في المدرسة البصرية أو الكوفية أو المصرية أو الأندلسية التي ظهرت بعد ذلك.
نعم.
ظهرت مدارس ذلك، وكلهم أجمعوا على جلالة كتاب سيبويه. وقد وجد أحد العلماء خطأ فيه، ثم اكتشف أن الخطأ في المكتشف في العالم، وحاول أحدهم إيجاد خطأين ثم رد عليه، فالكتاب مرر على الناس وقرئ، فقرأوا شيوخ سيبويه، لأن سيبويه مات قبل شيوخه.
نعم.
وكلهم لم يجدوا فيه عثرة، وقرأه بعد ذلك أئمة نحاة، أجمع الناس على جلالتهم، وليست قراءتهم قراءة عرضية، أو إنما الكتاب درس وأصبح كما قلنا قرآنا في النحو.
نعم.
وفتقه الناس تفتيقا، ومع ذلك لا نقول موجود لا يوجد خطأ، بمعنى أنه نتكلم احنا في الترتيب أو في القضية. فدعوة من يقول أن شيخ الإسلام أو غيره وجد فيه 70 خطأ، 70 يعني لو قال خطأ خطأين ربما فاتت على علماء النحو، لكن أن يقول أحد إن أحدا وجد، أيا كان هذا الأحد، أيا كان هذا العالم، وجد في كتاب سيبويه 70 خطأ، هذا أمر لا يقبل ولا يعقل. لأنه لو وجد في كتاب سيبويه 70 خطأ على الأقل،
نعم،
تنبه أئمة الصنعة الكبار المجمع على جلالتهم، الذين شيخ الإسلام وغيره دار أخذوا النحو منهم.
نعم.
يعني النحو من جاء شيخ الإسلام أو غيره ممن أخذوه، النحو ليس قرآن وليس منقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، النحو علم، فممن أخذوه يعني ما الآن لما نقول شيخ الإسلام رد عليه، رد عليه بماذا؟ بمقتضى قانون النحو.
نعم.
يعني هيكون رد عليه بمقتضى قانون النحو، سيبويه هو ممن وضعوا قوانين النحو، فأصلا المسألة هذه تستقيم عقلا، واضح الفرق.
نعم.
يعني
نعم.
يكون خطأ في ماذا؟ خطأ في النقل، يعني مثلا يكون في الحديث إنسان وثق راويا ثم اكتشف الناس أن هذا الراوي غير ثقة.
نعم.
أو ضعف راويا ثم اكتشف الناس أنه ثقة، مثال يعني.
نعم.
هذه الأشياء قابلة للأخذ والعطاء، لكن كتاب سيبويه لا يقبل هذا، لأنه أصلا وضع كقانون.
نعم.
كقانون، فهو أحد الأئمة الذين وضعوا الكتب الأولى في النحو، وأخذ عن أئمة، يعني لا يستطيع أحد أن يقول فيهم شيء، يعني هم وضعوا أساس العلم، فالرد عليهم أصلا لا يقبله العقل، لأنك ستحتكم إلى من؟
ثم بهذا العدد الكبير، ثم
هذا العدد الكبير تقول 70 خطأ، ثم لما يأتي يونس بن حبيب الضبي، ويأتي الخليل خليل أحمد يونس بن حبيب الضبي والفراء والكسائي وهؤلاء، خذ يعني أئمة النحو بلا حصر في المدرستين البصرية والكوفية،
يجمعون
على هذا الكتاب، يجمع الناس على هذا الكتاب، ويجلس الناس 4 قرون يقرأه أهل الصنعة النحاة فيعجبون به، ولا يجرؤ أحد تقول ما لو وجدنا فيه خطأ خطأين 3.
نعم.
معقول يعني مثلا في كتاب الحديث مثلا صحيح البخاري رحمه الله، يعني الإمام البخاري من أئمة الصنعة، وأهل زماني أجمع على جلالتي ومعرفتي بهذه الأمور، فلما ظنه الدارقطني رحمه الله استدرك على البخاري عدد من الحديث، الظاهر أن 136 حديث، لما جاء أئمة الصنعة يردوا يعني يحكمون بينهما، وجدوا أن يعني قال حافظ بن حجر إن 134 أو 33 حديثا، 133 الحق فيها مع البخاري، في 3 يمكن الإجابة عنها بالتكلف.
نعم.
وواحد أو 2 يمكن أن يكون فيه شيء يعني معقولة، واحد يعني.
نعم.
الإمام مسلم رحمه الله 2 أو حديثان أو 3 تكلم الناس فيهما يعني في روايتهما، لذلك لا يخرج عن كونه كما هو إيش، كما هو صحيح مسلم، يعني حديث ما رواه مسلم الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج أم حبيبة تزوج أم حبيبة أن أبا سفيان اشترط عليه أن يوليه نجران وا هذا لا يعقل. والحديث في مسلم لماذا؟ لأن معلوم أن أبا سفيان لم يسلم إلا بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة يعني هذا أمر متفق عليه. فهذا مثال أخذ على مسلم هذا الحديث. وجاء في بعض روايات مسلم أن الله جل وعلا خلق الأرض في السماوات في سبعة أيام مع أن الأمة مجمعة والقرآن ناطق على أنها ستة أيام. فهذا قد يكون خطأ يسير في النقل أو ربما في التحرير يعني يوجد له إشكال، لكن لا يخرج كون كتاب مسلم كتابا صحيحا أجمعت الأمة على قبوله. نعم وأنه مظنة الصحة هو صحيح البخاري. كتابان عظيمان جليان في الإسلام لا أستطيع نفتح الباب. لماذا؟ لأنه عندما ألف عرض على الحذاق، عرض على أصحاب الصنعة، عرض على الذين رسموا الطريقة في الأول فأجمعوا عليهما. لمن يأتي بعدهم أصلا هو أخذ عنهم يعني يزدر وتعلم على يديهم. نعم. لا ودرس القوانين التي هم وضعوها. نعم. فأنت بأي قانون تقول أن كتاب سيبوي فيه 70 خطأ؟ نعم. يعني لا يعقل. لكن غفر الله للشيخ عايض لما جاء يتكلم عن الشيخ الإسلام أخذ بالطريقة المتبعة والتي راية تحمل يحملها الآخر، وهي قضية ما يذكر في كتب التراجم في مدح أي إنسان. ولو أخذنا بهذه الطريقة والله تذهل العقول. نعم. والذي يصدق في كتب ما في كتب التراجم كلها ما يقبل. نعم. لكن ربما أنا لا أسمع من الشيخ عايض حفظه الله المسألة بعينها، لكن ربما قدم أو أخر كلاما. نعم. يعني علق فيه على هذه الرواية ولا يبعد عن مثله. نعم. فقه الله.
آخر اتصال من أبو أنس من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أبو أنس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟
حياك الله يا أخي.
الله يسلمك. كيف حالك يا أبا هاشم؟
حياكم الله يا أبا أنس.
كيف صحتك؟ طيب إن شاء الله.
العافية الله يبليك.
أقسم بالله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله وأجل.
والله إني عندما أراك يا شيخ تذكرني بالله يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ بسيط بس.
نعم.
بسأل عن حكم صلاة التسابيح.
عن حكم؟
حكم صلاة التسابيح.
حكم صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح. نعم.
إيه بس هذا يا شيخ.
تسلم.
خيرا إن شاء الله جيبك الشيخ
نجيبه ثم نعود إلى
بإذن الله تعالى.
صلاة التسابيح رواها أبو داود في السنن.
نعم.
في سننه، وهي منقولة عن عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بها يا عماه افعل كذا وكذا. يبقى حكمها وهو الذي سأل عنه أخونا أبو نس.
نعم.
جمهور أهل العلم لا يرون صحة الحديث، فمن لم يرى صحة الحديث لن يرى صحة الصلاة، يعني نتكلم جواب علمي. ومن يرى صحة الحديث يرى صحة الصلاة. فالشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث. فمن أخذ بمثل هذا المنهج وقال أصنعها في العمر مرة أو مرتين بناء على أنه جمعا من أهل الصناعة الحديثية يرون صحة الحديث، فلا يمكن أن نقول أن عليه ضير، أن عليه ضير، لأنه رأى من يقول بصحة.
نعم.
الحديث. ومن لم يرى صحة الحديث وهو غالب الفقهاء ويفتى به في بلادنا فلم يرى صلاة.
نعم. التسابيح صحيح. نعم فضيلة الشيخ، يعني السؤال الأخير لعله يكون يعني من ما تفضلتم فيه في علم النحو، ماذا نستفيد من هذه الصنعة؟
من الصنعة جاء عن ثعلب، ثعلب هذا أحد أئمة النحو الكبار.
نعم.
جلس يوما عند رجل يقال له أبو بكر بن مجاهد، فقال ثعلب رحمه الله لأبي بكر، قال له يا أبا بكر شغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، وشغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، وشغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، وأنا اشتغلت بزيد وعمر، يعني دائما النحاة يقولون زيد وعمر.
نعم.
وأنا شغلت بزيد وعمر فأيت شعري ماذا لي في الآخرة. فذهب أبو بكر بن مجاهد عنه، يعني فرغ من الحديث. فرأى أبو بكر بن مجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له يا أبا بكر أقرئ أبا العباس الذي هو ثعلب مني السلام، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل، أنت صاحب العلم المستطيل. هذه الرواية النادرة عن ثعلب رحمه الله يفتخر بها النحاة. وقال بعض العلماء في معناها أن الخطاب به يجمل، والبيان به يكمل، والبيان به يكمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه.
نعم.
وهذه الأخيرة وأن جميع العلوم مفتقرة إليه تمسك بها النحاة. لكن لو سألنا أنفسنا عن القصة عن المسألة الزنبورية، لماذا رجل مثلا في قامة أخينا أستاذ عبد الرحمن يوافق على أن تكون هذا عنوان الحلقة، يأتي مثلي من السعودية عشان يقول المسألة الزنبورية؟ هذه زاخرة بأمور عظام، أنا سأحاول قدر الإمكان إجمالها. كم بقي؟
في 4 دقائق.
من هذا الله. أولها
أن
الإنسان لا يدري ما يكتب له، وأن خير الرحل خير السفر في بناء نفسك.
جميل.
وهذا قسمان.
قسم
تعبدي محض مثل الحج، هذا شرعه الله وجعله سننه وله أحكامه، غير ذلك طلب العلم وبناء النفس كإخواننا المبتعثين الآن سواء من السعودية أو من قطر أو من أي دولة، الذين يذهبون يطلبون العلم. هؤلاء أنا أنصحهم بأمور، منها أن لا يشتغل بشيء غير الذي جاء من أجله، لا يوسع الدائرة.
جميل.
يعتصم بالله، يكون له حظ من صلاة الليل أقل شيء 3 ركعات، يبقي على اتصال كثير مع والدته، فأعظم أسباب التوفيق بر الوالدة. أنا زرت إخواني في كارديف في لندن، طلاب مبتعثون من المملكة العربية السعودية ولهم نادي هناك، والله كان منظرهم يملأ العين.
الله.
للتلخ محمد العبيد وزملائه الفضلاء، ولا أريد أن أعددهم حتى لا أذكر أحدا وأنسى غيره، لكن كمجموعة كان فيهم من الهمة والعقل والحكمة والروية والانشغال بما ذهبوا إليه. هذا مهم جدا، أن ينشغل الإنسان بما ذهب إليه. الأمر الثاني من القصة نستفيد أن الحسد قائم بين الناس. يقول في مسألة أخرى عمر بن أبي ربيعة: زعموها سألت جاراتها، وتعرض ذات يوم تبترد، هل يعني هل كما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصد؟ فتضحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود. قاله: حسدا حمنه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد.
صحيح.
الآن هم صحيبات، يحبون بعضهم بعضا، فهو مر ومدحها دون غيرها. فلما مدحها دون غيرها سألتهم: هل أنا جميلة كما يقول؟ قلنا: لا، لكن بالعامية كذا في غزال. قال: هذا كلام العامة، لكن فصحى قال هم قالوا لها: حسن في كل عين من تود، لأنه يحبك يراك حسنة. فهو قال معلقا: حسدا حمنه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. الأمر الثالث أن عند الاحتكام لابد أن يحتكم إلى صاحب صنعة، إلى أهل الاحتكام، لا يحتكم إلى العامة. وأنا قادم والله إلى قطر عن طريق جدة، قابلت شابا سعوديا مدنيا، فكان يعاتبني يقول: ليس لك في الصفحة في الفيسبوك تويتر والأشياء هذه. طبعا في صفحة تبع الراسخون، لكن ليس علاقة بها، يعني تحت إشرافي، لكن أنا لا أخاطب واحدا. فقلت: أنا لا أقبل أن أحتكم إلى العامة.
جميل.
وإلى الشباب والصغار والشباب،
وهذه رسالة مهمة.
المحبة تقوم، لكن أنا لا أستطيع أن أحتكم إلى هؤلاء. ولها فوائد أخرى، لكن هذا ما يسمح به الوقت
بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على توصيل هذه المعلومة وإزالة علامة الاستفهام في المسألة الزنبورية. أعزائي المشاهدين، كل حلقات فضيلة الشيخ صالح موجودة على موقع الراسخون في العلم، نتواصل معها بإذن الله تعالى. نلقاكم في الأسبوع القادم مع موضوع آخر، مش الزنبورية
إن شاء الله.
حتى هذا لك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.